أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إشارة وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف. فلذلك التحقيق أنه يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف. أنه تقدم بعض الكلام حول هذا المقطع، وقلنا بأن المصنف أراد أن يبين بأنه هناك مرحلتان في التفكير وفي كيفية الوصول إلى هيئة منتجة نستطيع من خلالها الحصول على النتائج أو الحصول على التعريفات. وذكر بأن وذكر هنا مرحلتين: مرحلة التأليف ومرحلة الترتيب. وقد مر ذكر هاتين المرحلتين فيما تقدم في بعض مقاطع كتابه، وميزنا بينهما من أن التأليف هو عبارة عن الجمع ولكن لا على خصوصية ما، على خلاف الترتيب. فالترتيب أيضا جمع ولكنه على نحو مخصوص وعلى طريقة مخصوصة. فلذلك ميزوا بينهما من أن كل ترتيب أنه تأليف، أن كل ترتيب هو تأليف، وليس كل تأليف هو ترتيب، من جهة أن الترتيب أنه حاوي على خصوصية ما، والحاوي على خصوصية ما لا يتحقق إلا بضمن تلك الخصوصية. وأما التأليف فإنه غير حاوين على خصوصية ما، فأنه يتحقق بأفراد أكثر أنه وسعا من الترتيب. فإذا قالوا أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق. وقلنا أنه أيضا ذكرنا هذه المقدمة فيما أنه سبق من الدرس السابق، قلنا بأنه الغاية من هذا التأليف وهذا الترتيب هو الحصول على هيئة، إذ كما يذكرون بأن النتائج أو أن ما نصل إليه في التفكير، سواء كان ما نصل إليه تصورا أو تصديقا، أنه ما نصل إليه هو معلول لهذه المعلومات الحاضرة في الذهن، أنه من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، أنه كما عبر المصنف. وحيث أن الأمور الحاصلة في الذهن هي عبارة عن أمور متعددة، وهي علة حصول التفكير في الذهن تصورا كان أو تصديقا، فيمكن أن يقال أو أنه يورد في المقام بأنه كيف يمكن أن تكون أشياء متعددة علة لحصول شيء واحد. فلا بد إذن من أن يوجد ما يجمع هذه المتباينات وهذه المتعددات بحيث يصيرها واحدة في حصول الأفكار. وهذه الجهة الوحدوية التي تعرض أنه على المعلومات المتعددة والمتباينة هي الهيئة، ولكن هذه الهيئة لا تحصل إلا بعد تأليف وترتيب، فتحصل هيئة ما، فتكون نفس هذه الهيئة الوحدوية الواحدة الجامعة لشتات الأمور الحاصلة، نفس هذه الهيئة تكون علة لحصول الفكرة في الأذهان. فمن هذه الجهة أنه فصلوا تحليلا المراحل التي يمر بها الذهن لجمع المتباينات لتؤدي إلى فكرة ما، وهي التأليف والترتيب. فهذا هو المائز الكبير أنه بين الترتيب والتأليف. وأيضا أنه ذكر فيما سبق المصنف، نحن نعيد هذا المطلب لأن عبارته بقيت معلقة، فنستذكر فيها المطالب بشكل عام ثم نكمل تطبيق العبارة، أي عبارة المحقق الطوسي. وذكر أنه فيما أنه تقدم من المصنف بأنه أيهما أسبق وأيهما يكون لاحقا، أنه على ما ذكر بأن أسبق الأمور هو التأليف ثم الترتيب، ثم الترتيب تتلوه تلك الهيئة الوحدوية التي تكون جامعة والتي تكون علة في نفسها لحصول الفكرة لدى الأذهان. فهذا مجمل الأقوال فيما يتعلق بالترتيب والتأليف. احنا اخر شيء وصلنا الى اي عبارة من عبارة المحقق الطوسي؟
كل كلام وليس
المراد، انه بعد ان بين الترتيب والتأليف ووجه الخصوصية بينهما وأيهما أعم وأيهما أخص، أنه عرج على فهم يمكن أن يفهم من عبارة المصنف، حيث عبر بقوله وليس المراد من قوله بكل تأليف. احنا نحاول أن نرجع إلى عبارة المصنف حتى نرى أنه هذا الذي علق عليه المحقق أنه من أنه يمكن أن يفهم خلافه أو لا يمكن أن يفهم خلافه. إذا تلاحظون عبارة المصنف الجوهر هذه، قال وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء، وكل تحقيق، وبينا ما هو المراد من التحقيق، هو الوصول إلى الحق أو هو الإيجاد. وأصلا أنه تسمى الفكرة التي تأتي أو تحصل بعد التحقيق تسمى فكرة محققة أو تسمى هي التحقيق، من جهة أنه هي التي تستحق أن يقال لها موجودة وتستمر على وجودها. فالتحقيق هو الوجود، التحقيق مأخوذ من الحق، والحق هو الوجود. وسميت الفكرة التي تنتج أو التي تنتج من التحقيق تحقيقا أو حقا، من جهة أنها هي التي ينبغي أن تكون موجودة. فقال وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها. فلاحظوا التحقيق يتعلق بترتيب الأشياء، هذا واحد. ثم عرج وقال بل، ترقى أكثر، بل بكل تأليف، فذلك التحقيق إلى آخر عبارته. محل الشاهد هو فيما تقدم، فمحل الشاهد وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء بل بكل تأليف، أنه المصنف قال وليس، الشارح قال وليس المراد من قوله بكل تأليف ما يفهم منه أن كل واحد مما هو تحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة. يعني أنه لا يريد المصنف في هذا التعبير بأن كل تحقيق يتعلق بكل تأليف، لا، مو هذا هو المراد. لأنه هذا كيف يمكن أن يفهم؟ أنه لما قال وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء بل بكل تأليف، وهذا عبارة بل بكل تأليف أنه يشمل التأليف المنتج والتأليف غير المنتج، بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة. بل المراد منه أن كل تحقيق متعلق بترتيب، بل بأي تأليف اتفق فإنه كذا وكذا، يعني يحتاج إلى أنه تعريف المفردات إلى آخر العبارة. فالفرق بين الفهمين أن الأول التحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة، أما الثاني لا، أن كل الفهم الثاني بل المراد منه أن كل تحقيق متعلق بترتيب، وليس فقط مرحلة الترتيب بل يتعلق بمرحلة التأليف أيضا. هذا هو الذي يريد أن يبينه. يعني لما قال بل بكل تأليف أنه مو يريد أن يجعل أن التحقيق يتعلق بكل ما فيه تأليف، مو يريد هذا المعنى، مو يريد أن يركز عن هذا على هذا المعنى فقط، بل يريد أن يركز على هذا المعنى. أنه التحقيق كما يتعلق بالترتيب كذلك يتعلق بالتأليف، هذا الذي يقصده، وليس المراد منه شمول كل تأليف، ليس هو هذا المراد. بل بكل تأليف يعني أنه كل تأليف يكون نافعا في التحقيق فإن التحقيق يتعلق به، كما كان أنه كل أن التحقيق يتعلق بكل ترتيب. يعني بتعبير مختصر أنه يريد أن يبين بعبارته أن التحقيق يتعلق بمرتبتي الترتيب والتأليف، هذا الذي يريده من هذه العبارة، وليس مراده أن يجعل أن التحقيق متعلق بكل ما صدق عليه تأليفا، مو هو هذا مراده. هذا لو كان قد ابتدأ بالتأليف هكذا نعم لأمكن أن نفهم هذا المعنى. ما أدري واضح الصورة؟ الفرق بين الفهمين أنه فهم أول وفهم ثاني. الفهم الذي أنه نص عليه المحقق الطوسي وأنه هو مراد المصنف، يريد أن يشير المصنف هكذا، يقول المحقق الطوسي يريد أن يشير المصنف بأن التحقيق يتعلق بمرتبتي التأليف والترتيب وليس مختصا بالترتيب فقط.
مع أن حتى المنفصلات
لا هو بعد لابد أن يكون معا، لأن التأليف مقدم للترتيب بهذا المعنى، لابد أن يكون هكذا. على كل حال هو مو هذا مراده، مو هذا هو المراد، سمعا منفصلا مو هذا هو المراد. المراد أنه قال وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء، لماذا لما جاء بالترقي قال بل بكل تأليف؟ قد يفهم شخص أنه التحقيق يتعلق في صورة الترتيب المنتج فقط الذي يؤدي إلى النتيجة لأنه لم يجعل معه كل، أما في التأليف جعل كلمة كل، فقد يفهم شخص بأن التحقيق في الترتيب يتخص أنه يتعين في المنتج منه، وأما في التأليف فمطلقا في المنتج وغير المنتج، لذلك أضاف كل في التأليف ولم يضف كل في الشارح. يقول لا، ليس هو هذا مراد المصنف، بل مراد المصنف أنه التحقيق يتعلق بالترتيب ويتعلق بالتأليف. لكن لماذا صنع هكذا قال بل بكل تأليف؟ لأنه لما ذكر الترتيب وهو متأخر عن التأليف، يعني لو أنه أردنا أن نصور نفسية المصنف كأنه نسي أنه يتعلق بالتأليف ثم تذكر فقال بل بكل تأليف، قال بل بكل تأليف، يعني مراده التعلق بطبيعة التأليف لا أنه مراده التعلق بكل فرد فرد من التأليف هكذا.
هذه الجملة يعني توديه كأنه يريد أن يقول بأنه أن التحقيق ماذا يتعلق بالتأليف، وأيضا يمكن
ويتعلق
أيضا بإثنين،
يتعلق بإثنين بل بالترتيب والتأليف. يعني هو لو عبر هكذا لكان الأمر واضحا،
وكل تحقيق
يتعلق بالتأليف والترتيب،
ترتيب الأشياء وتأليفها ونكمل حتى خلص
بل. ولكنه لما جاء بكلمة بل
أوهمت
هذا الشيء، وخصوصا لما أضاف كل أنه لي أنه مسألة التأليف ولم يضفها في مسألة الترتيب،
يقدم التأليف على الترتيب
وهو بحسب الطبع هكذا. لذلك أنا قلت لو أردنا أن نحلل نفسية المصنف نقول نسي ثم تذكر فترقى، بل بما نسيناه سابقا وهو التأليف أيضا يكون متعلقا به.
هذا كان يقدر يعجز،
يقدر يعجز مصور. ما نعرف أنه كيف كان يكتب الإشارات. بالنسبة إلى الشفاء تجدون هذه الغرائب كثيرة من أنه ابن سينا، من جهة أنه كان يمليه، يعني يرد أنه يرجعه على أحد طلابه وهو يكتب، وإذا انقطع أنه مدة يرجع يكمل فلا يتذكر هو ماذا قال سابقا بشكل دقيق فيسترسل، فتجد المطالب متداخلة أنه كثيرة الإعادة، الأمثلة أنه كثيرة الإعادة، وتجد فيه من هذه المشاكل الفنية كثيرا يعني. أما الإشارات لا توجد عندي فكرة أنه كيف ألفت، هل بهذه الطريقة أم بطريقة الكتابة الخاصة. خب، فقال أن كل واحد مما هو تحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليف المنتج وغير المنتج، هذا غير مراد، بل المراد منه أن كل تحقيق متعلق بترتيب بل بأي تأليف اتفق، فإنه كذا وكذا، هاي كذا وكذا، فإنه يحوج، يعني يحتاج إلى تعريف المفردات إلى آخر عبارة المصنف.
حتى الشارح بعد يعني
بلي
عبارة موهمة، المفروض يرتب العبارة من جديد،
بعض طرقهم في التعبير هكذا. وإنما قال فذلك ليعلم، أنه لماذا هكذا قال، لماذا يعني أنه المصنف مثلا غير ملتفت كما وصفناه أنه نسي، لو أنه ملتفت ولكن كان له قصد في المقام، طبعا أنه كما ديدن الشراح أنهم يحاولوا أن يوجدوا عذرا ما أمكن، أنه للمصنف من باب أنه يعني بيان مقاصده واحتمال أن يكون هذا أحد المقاصد. وإنما قال فذلك ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هي الترتيب فقط، بل أعم منه الذي يكون شاملا للتأليف وهو التأليف هكذا
شامل للترتيب
لا شامل للتأليف
هو التأليف هو تأليف
لا نحن نقول أنه هو صنع هكذا بأداة الترقي لأن الترقي تلفت الأذهان وهذه طريقة لغوية صحيحة أن الترقي ماذا يلفت الأذهان أما إذا أقول مثلا وكل تحقيق يتعلق بالترتيب والتأليف قد شخص يسمع الترتيب فينسى التأليف أو يسمع التأليف فينسى الترتيب لكن لو عبرت هكذا وكل تحقيق يتعلق بالترتيب يتعلق بالترتيب بل يتعلق بالتأليف هذا أنه توجب توجه الأذهان أكثر هو هكذا بين الشارع فيريد أن يلفت بأن الحاجة أنه إلى تعريف المفردات كما أنه نحتاجها في الترتيب كذلك نحتاجها في التأليف فوين المشكلة أنه ليست هي الترتيب بل أعم منه أعم من الترتيب بل وهو التأليف بل أعم منه أي أعم من الترتيب وهو التأليف لأنه ذكرنا بأن النسبة بين التأليف والترتيب هي نسبة العموم والخصوص المطلق فالتأليف أعم مطلقا من الترتيب فلا يشمل الخاص وإنما يشمل العام أيضا فلا يكون عفوا أنه مقتصرا على الخاص بل يشمل العام أيضا لكن سؤال أنه إذا تعلق أنه كما أشار إليه أنه صاحب المحاكمات نكتة لطيفة أنه غالبا لا نطالع أنه المحاكمات لأنه عميق في التحقيق وفي ذكر أوجه المسائل فلا بأس أنه أن نبرز هذه النقطة التي ذكرها أنه إذا تعلق شيء بأمرين أحدهما عام والآخر خاص وكان كلا الأمرين العام والخاص مشتركان بهذه أنه الصفة أو بهذا المبدأ فلمن يكون أولا وبالذات ولمن يكون ثانيا وبالعرض أنه هل يكون هذا الذي تعلق بهما يكون أولا وبالذات للخاص وثانيا وبالعرض للعام أم بالعكس يكون أولا وبالذات للعام ثم ثانيا وبالعرض للخاص أيهما يعني نضرب مثالا عندما نقول الإنسان ومفهوم الإنسان والحيوان يمشيان فلما تعلق المشي بالإنسان والحيوان ونحن نعلم أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق فالحيوان عام والإنسان أخص نقول بما هذا التعلق لهما معا لمن كان أولا وبالذات ولمن كان ثانيا وبالعرض هذه قاعدة لطيفة يعني أنه سيالة في كثير من الموارد العلمية من الواضح أنه للعام تكون المسألة أصلا بتوسط العام تثبت له بتوسط العام تثبت له لأنه إذا قلنا يمشيان مثلا كما في المثال فإن المشي راجع لطبيعة الحيوان بما هو حيوان والإنسان إذا كان ماشيا لأن فيه هذه الطبيعة سارية وهي الطبيعة الحيوانية
لأن في التعريف أيضا نفهم
كيف؟
يعني في التعريف الحيوان والإنسان نفهم
هذا بغض النظر أنه من جهة التعريف صحيح ولكن بعد أن علمنا النسبة بينهما فيكون نحو التعلق بهذه الطريقة أنه يتعلق بالعام أولا ثم يتعلق بالخاص ثانيا من جهة أن أصلا الحد الأوسط في إثباته إلى الخاص هو العام الحد الأوسط في إثباته إلى الخاص هو العام فلذلك يكون التوجه إليه بالقصد الأول أي إلى العام وللأخص بالقصد الثاني فإلى الآن ماذا قال فذلك التحقيق أنه يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف ماذا يريد بهذه العبارة أن الترتيب والتأليف لما كان عبارة عن جمع سواء كان تأليفا بنحو غير مخصوص أو ترتيبا بنحو مخصوص فإن التأليف والترتيب عملية ذهنية حتى أنه تتحرك بشكل يكون موصلا إلى المطلوب لابد أن نعرف ماذا؟ لابد أن نعرف خصائص المفردات التي يتحرك الذهن في ضمنها يعني في ضمن الحركة الدائرية بتعبير آخر في ضمن الحركة الثانية إذا لأن الترتيب والتأليف إنما يقع أين؟ في الحلق في الحركة الثانية في الحركة الدائرة بين المعلومات. فلا بد أن نتعرف على معاني تلك المعلومات، لا بد أن نتعرف على خصائص تلك المعلومات حتى يكون التأليف فيها والترتيب بينها يكون على نظم صحيحين. فأنه لا بد أن نتعرف على خصائص المفردات حتى ينتظم عندنا التأليف وينتظم عندنا الترتيب بصورة تكون مؤدية إلى المطلوب. ولكن سؤال، ما هي هذه الخصائص التي تلحق المفردات بحيث يجب أن نتعلمها حتى نحصل على تأليف محقق ونحصل على ترتيب محقق؟ أي هذه الخصائص، هذه المفاهيم الموجودة في الذهن؟ ذكرنا سابقا وحتى في أنه يعني في دروس سابقة أسبق من الدرس السابق المباشر، وذكرنا أيضا في الدرس في درس أمس أنه ذكرنا أنه المفاهيم الحاصلة في الذهن أنه تقسم إلى قسمين أساسيين، إما أن تكون مفاهيم تمثل طبائع الأشياء الموجودة في الخارج بل تمثل أعيانها، وإما أن تمثل وإما أن لا تمثل طبائع الأشياء، يعني على نحو القسمة الثنائية التي تمثل طبائع الأشياء على ما هي عليها في نفس واقعها وأمرها، ماذا أسموها؟ أنه أسموها بالمفاهيم الأولية. وهذه المفاهيم الأولية من حيث أنها مفاهيم أولية يعني الملحوظ فيها هو الحكاية عن طبائعها، إذا لوحظت بهذا الشكل فلا تكون موصلة أصلا ولا تقع موردا للتفكير ولا تقع في ضمن أنه مسائل علم المنطقي أصلا. فإذا التفكير إنما يقع في المعلومات التي هي من القسم الثاني لأن الأمر محصور. والأمر الثاني يقسمونه على قسمين، إنه إما أنه بالنتيجة ماذا يكون؟ ليس طبائعا، فهو إذن أحوال الطبع، لأن لا يوجد عندنا شيء إلا الطبائع وأحوالها، أكثر من هذا غير موجود عندنا. وهذه الأحوال على نحوين، إما أن تكون أحوالا لها بما هي موجودة في الخارج، بما هي موجودة أنه ملحوظة فيها طبائعها بحيث تكون حال لتلك الطبيعة، واضح؟ وهذا الذي يسمونه ماذا؟ بالمفاهيم الثانية الفلسفية، بحيث أنه ليس لها طب أنه حصصا في الخارج وليس لها أفراد في الخارج ولكنها تمثل حال ما موجود في الخارج، فتسمى مفاهيم ثانية فلسفية. وهذه المفاهيم من هذا اللحاظ وبقصر النظر على هذه الوظيفة التي تؤديها أنه لا يمكن أن تقع أنه في الترتيب وفي التأليف، لأنه لا يمكن المزاوجة بين المفاهيم بهذا اللحاظ من جهة أنها ستكون أمورا متباينة، لأن الأحوال بما هي أحوال ومع قصر النظر على أنها أحوال لا تكون إلا متباينة، كما كانت الطبائع أنه إذا نظرنا لها من حيث أنها طبائع وقصرنا اللحاظ على أنها طبائع لا تكون إلا متباينة، فلا يمكن التأليف بينها والترتيب. نعم، يوجد لحاظ ثالث في المقام، وهو أن هذه المفاهيم الحاصلة في الذهن أنه سواء كانت مفاهيما لطبائع أو مفاهيما لأحوال أنه نلحظ أن لها صفات في عالمها الذهني، وهي التي يعبر عنها ماذا؟ بالمفاهيم الثانية المنطقية، التي أنه تكون نعتا وحالا، ولكن نعتا وحالا للمفاهيم بما هي موجودة في الذهن. فعند ذلك أنه بملاحظة هذه المفاهيم يمكن الربط ما بين أنه صورة مع صورة أخرى بحيث يمكن أن نؤلف بينهما وأن نوجد ترتيبا بينهما. وهذه الأحوال هي التي يعبر عنها أنه من أمثلتها عفوا الكلية والجزئية، وكونه قياس، كونه استقراء، كونه تمثيل، كونه حدا أوسط، وهكذا من قبيل المفاهيم التي درستموها في علم المنطق من باب التصورات إلى نهاية الصناعات الخمس، العكس المستوي، عكس النقيض، فكلها عبارة عن مفاهيم ثانية منطقية تمثل أنه أحوالا للمفاهيم بما هي موجودة في الذهن. وجدوا بأن هذه الأحوال يمكن استغلالها والربط بينها والتأليف والترتيب بحيث تؤدي إلى نتيجة مطلوبة. فمثلا أنه نقول هذا كلي وهذا جزئي، فعندما نريد أن نحمل أحدهما على الآخر فنحمل الكل على الجزئي، فنقول زيد إنسان بحسب مقتضى التحقيق، بحسب مقتضى التأليف المحقق والترتيب المحقق. نعم ما هو خلاف الطب موجود، ولكنه غير مقصود في هذا العلم. من خلال معرفة أن هذا عام وهذا خاص، أنه نستطيع أن نوجد حملا بينهما. نقدم ماذا في الحمل؟ يعني نجعل الخاص موضوعا والعام محمولا. وفي التعريفات مثلا عندما نعرف هذا جنس وهذا فصل، فإننا نقدم الجنس ونؤخر الفصل، وهكذا من قبيل هذه الأمور. فهذه هي أحوال المفردات.
الأحوال المقصودة هي الأحوال الغير قارة غير ثابتة، لو مقصود بمعنى ثاني.
لا، الصفات.
الصفات.
بني.
معنى اللغوي يعني.
المعنى اللغوي منها. أنه مو الأحوال بمعنى التي هي غير قارة. أنه العرض المفارق مثلا.
بني.
ثم قال المصنف: لا من كل وجه. نحن نحتاج إلى تعريف المفردات، ولكن هذا التعريف قال لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح ماذا؟ أن يقعا فيها. من هما؟ التأليف والترتيب، لأنه أصل الكلام على التأليف والترتيب. فقال نحتاج إلى معرفة المفردات المؤلفة والمرتبة حتى ماذا؟ أنه لأجله يصلح أن يقع التأليف. ها يقع فيها، يقع التأليف ويقع الترتيب، ولكن لا من كل وجه، وإنما من وجه يكون نافعا للتأليف، من وجه يكون نافعا للترتيب. والتأليف والترتيب هنا لأجل الوصول إلى فكرة أخرى، والموصل هو فقط المفاهيم الثانية المنطقية. فينبغي أن تعرفوا أحوالها من هذه الجهة لا من مطلق الجهات، وإلا الشيء له جهات متعددة: جهة طبيعية اللي هي الطبع المفاهيم الأولية، وجهة أحوالية خارجية وهي المفاهيم الثانية الفلسفية. وهذا حيث أنهما لا ينفعان في الترتيب ولا ينفعان في التأليف، فلا يقع الكلام فيهما، فينحصر الأمر بالمفاهيم الثانية المنطقية. لذلك قال الشارح: أي لا من حيث هي معقولات أولى، طبائع ما تفيد. لكن يعني أنه أكثر من مرة كررناها، أنه لماذا صحيح هذه فتوى بأنه المعقولات الأولى لا تصلح أن تكون واقعة في الترتيب والتأليف، لا تصلح، لكن لماذا؟ ها النكتة التي بيناها، أن المفاهيم وإذا لوحظت من حيث هي طبائع لا تكون إلا متباينة، والمتباين لا يؤلف مع مباينه، مباين له، يعني لم يلحظ فيه جهة اشتراك، لم يلحظ فيه أنه جهة من خلالها تكون هناك قابلية للترتيب والتأليف بينهما، وإنما لوحظت جهة التباين، وإذا لوحظت جهة التباين فلا يمكن التأليف والترتيب بينهما. وهكذا التعليل أين؟ في المفاهيم الثانية الفلسفية، فالأحوال الخارجية للشيء تكون متباينة، لذلك تعددت فصارت أحوال، فمن حيث هي أحوال خارجية متباينة فيما بينها، فلا يمكن التأليف والترتيب فيها. أي لا من حيث هي معقولات أولى، وماذا؟ وطبائع. بعض النسخ طبائع وبعض النسخ طباع، هكذا. هذا بحسب كل اللغتين، لغة عربية فصيحة. وطبائع لأعيان الموجودات، بل من حيث هي معقولات ثانية، ولا كذلك مطلقا. يريد أن ينفي ماذا؟ ولا كذلك مطلقا، فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي معقولات ثانية يتعلق بالفلسفة الأولى، هكذا. يعني يريد أن يخرج المفاهيم الثانية، والعلة هي العلة كما كانت في الطباء لتباينها، بل من حيث ينتقل منها إلى غيرها. وهذا من حيث أنها ينتقل منها إلى غيرها هي فقط المفاهيم الثانية المنطقية. خلنا نسأل لماذا؟
يشترط معناته
ها؟
بالتالي تعكس الخارج.
خط حتى المفاهيم الأولية ذهنيتها لها وجود ذهني يعكس الخارج.
الثانية
لا الثانية المنطقية لماذا ينتقل بها؟
الثانية المنطقية هي ملحوظ فيها الوجود الذهني.
خو
إذا كان ملحوظ فيها الوجود الذهني بعد ممكن أن ينتقل بها من المعلوم إلى المجهول خلاف الأولية أو الثانية الفلسفية ملحوظ فيها الخارج ليش انتزاعا أو ليش نفس الأعيان فيكون تباين بها.
يعني أنه هذا من جهة كيفية الوجود صحيح ممكن هذا الشيء لكن من جهة منطقية نحن نريد هذا من كيفية يعني أنه من حيثية الوجود كلامك صحيح لكن نريد من حيثية منطقية أنه لماذا يصح أن ينتقل بهذا نتل الذات لا يعلم هو نحن أصلا صناعة المنطق هي أن نرتب حدا والحد فيه عام وخاص وفيه جنس وهذه المفاهيم الثانية المنطقية هي التي هي العام هي الخاص هي الجنس هي الفصل هي النوع هي العرض العام هي العرض الخاص هي الذاتية هي الجزئية هي الكلية هي العكس هي نفسها وهذه بذواتها قابلة لأن تكون موصلة لغيرها فالعكس المستوي موصل لغيره هو بذاته لأن العكس المستوي ينتج قضية ثانية واضح؟
بس ملازمة
بالسبب ملازم بالنتيجة بغض النظر عن التفصيلات أنه العكس المستوي هو قضية ثانية الإنسان حيوان والحيوان إنسان قضيتان فإذا علمنا المناسبة بينهما فيكون الأول منتجا للثاني أنه الأصل منتجا للعكس بطريقة العكس المستوي على حسب القانون الموجود في المنطق هو بطبيعته هكذا نحن نريد أن نرتب أمرا عاما نحمله على خاص هو هذا غرض المنطقي وواحد من مقاصده وحيث أن المفاهيم المنطقية هي العام وهي الخاص فإذن أنه هي بذاتها تكون محققة لهذا الغرض ومحققة للانتقال والجمع والتأليف والترتيب ما بين المفاهيم فالذاتي لا يعلل هي طبيعتها هكذا طبيعتها هكذا قوله ولذلك أنه يحوج المنطقي أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف وهذه من المطالب الواضحة يعني المستهلكة كما يعبرون في علم المنطق أنه ومن خلالها نستطيع أن نصنف أبواب علم المنطق على هذا الأساس أنه لا بد أن نتعرف أحوال المفردات أولا ثم إذا تعرفنا أحوال المفردات أنه نتعرف على كيفية تأليفها والتأليف إما أن يكون تأليفا تصوريا وإما أن يكون تأليفا تصديقيا وهذا التأليف سواء كان تصوريا وهذه خريطة علم المنطق بشكل ملخص وأن هذا التأليف والترتيب سواء كان تصوريا أو تصديقيا إما أن يقع في الصورة وإما أن يقع أين في المادة وينبغي التفريق أنه ما بين التصور والصورة البحث التصوري يحتاج إلى صورة ويحتاج إلى مادة كما أن البحث التصديقي يحتاج إلى صورة ويحتاج إلى مادة ما أدري واضح هذه الفكرة لو نبينها على اللوحة ها؟ واضح إن شاء الله أنه بتعبير آخر أنه كل قانون أنه فيه هيئة ومادة إذا حلل فمثلا حتى عندما نقول 1+1=2 هذا قانون رياضي هذا القانون ينحل إلى أمرين تحليليين طبعا مو في الخارج ينحل إلى أمرين تحليليين أنه كما نعبر عنه أنه س+س=2س هذا أنه هيئته أنه كل عدد يضاف إلى نفسه فنتيجته ماذا مضروب نفسه أنه مضروب في عدد 2 س+س=2س تعرفون هذه الطريقة من التعبير أو نعبر بالإنجليزي فهذه هيئته ومادته هو الرقم 1 مادته الرقم 1 حيث جعل مكان سين الأولى فصار 1 وجعل مكان سين الثانية فصارت السين الثانية فصار 1+1=2 ويساوي ماذا 2 اثنين في واحد، يعني اثنان مضروب الواحد يساوي اثنين، فصار واحد زائد واحد يساوي اثنين، فينحل إلى ما. فهكذا سواء كان القانون قانونا تصوريا أو كان قانونا تصديقيا، ففي واقعيا حل إلى أمرين كل واحد منهما. فالنتائج والتعريفات والرسوم التي هي عبارة عن غاية ما نصله في التصورات تنحل إلى أمرين، أنه ينحل إلى هيئة وإلى مادة. ففي التصورات توجد هيئات، وفي التصورات توجد ماذا؟ مواد. كذلك القانون التصديقي، أنه إذا أخذنا قضايا فالقانون هذا ينحل إلى هيئة وإلى مادة. لكن يبقى السؤال، ما هو الهيئة في التصورات؟ اللي هي التعاريف الأربعة، الحدان والرسمة، بعد ولا نذكرهما. هذا من حيث الصورة، من حيث الهيئة. وما هي المادة لهما؟
الجزء المنفصل والخاصة.
كليات. احنا شوية ضيق بين الوقت، فنذكرها على نحو الفتوى ونفصلها إن شاء الله في يعني فرصة مناسبة. أنه فيها قولان، أنه أنه المادة في التصورات، يعني البحث المادي في التصورات، من هو؟ المقولات. فإن المقولات هي التي تعطيك الأجناس، ومن خلالها تفهم الفصول، فتستطيع بعد أن علمت مثلا أن الحد التام هو عبارة عن جنس وفصل، تأخذ الجنس فتجعله مكانه، وتأخذ الفصل وتجعله مكانه. لكن من أين تأخذه؟ من المقولات العشر. الجميع الموجودات الممكنة، لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود خارج عن المقولات أصلا، فوق المقولات، فالكلام ليس معه وإنما ما دونه اللي هو عالم الإمكان. فكل عالم الإمكان لا يخرج من حيث أنه من حيث التشخص والتفرد على أن يكون شخصا أو فردا لأحد المقولات العشرة. فنعرف الأجناس من خلال المقولات، ونعرف الفصول بعد تحليلها، أنه أيضا نعرف فصول الأشياء، فتهيئ لنا المقولات إذن المادة التي نجعلها في هيئة التصورات، فيبرز عندنا حدا تاما، يبرز عندنا حدا ناقصا، رسما تاما، رسما ناقصا. فهذا هو القول الأول، أنه المقولات العشر مادة التصورات. وقول آخر، وهو أنه البحث المادي الذي يقصده المنطقي ليس المقولات، وإنما البحث المادي الذي يقصده المنطقي هو الكليات الخمس. الكليات الخمس، هذا القول الآخر، وهو الوجيه في المقام، على ما يبدو لي يعني بعد التأمل في هذا المطلب، أنه هو الوجيه، أنه الكليات الخمس. لماذا؟ هذا بعد أن نتعرف على أنه أصلا عندما يقولون أن المنطقي يبحث عن أمرين، يبحث عن الهيئات وعن المواد، يبحث عن الصورة وعن المادة، ما هو هسه الصورة واضحة، ما هو مراده في بحثه المادي؟ هل مراده من البحث المادي معنى بحيث يقودنا إلى أن نقول هو المقولات، أو قصده من البحث المادي فد معنى بحيث يقودنا إلى أن نقول هو الكليات الخامس؟ هذا مما يحتاج إلى تفصيل، أنه انتهى وقت الدرس، يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.